الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في نقل جزء السبب. إذا نقل الناقل اتفاق بعض الفقهاء لا جميع الفقهاء. الكلام يقع في أنه هل يمكن أن يكون هذا النقل حجة ويستكشف منه الحكم الشرعي أو لا؟ قلنا أن المحقق الخراساني ذكر أنه لا مانع من أن تكون أدلة حجية خبر الواحد شاملة لنقل السبب، باعتبار أنه نقل عن حس، نقل عن حس، فيكون مشمول لأدلة حجية خبر الواحد. نعم، اشترط في شمول أدلة الحجية لهذا الناقل أن تكون الملازمة ثابتة عند المنقول إليه ولو بضم عدد آخر من آراء الفقهاء إلى ما نقله هذا الناقل، بحيث تكون هناك ملازمة بين مجموع ما نقله الناقل وما حصله المنقول إليه من فتاوى الفقهاء وبين الحكم الشرعي. يقول إذا كانت هناك ملازمة عند المنقول إليه هذا يكفي في شمول أدلة الحجية لهذا الناقل. فنقل السبب إن كان السبب المنقول تاما فهذا مشمول لأدلة الحجية، لأنه بحسب الفرض أن الملازمة ثابتة عند المنقول إليه. بل حتى إذا كان نقل جزء السبب هذا أيضا، إذا كانت الملازمة ثابتة بين المنقول بين ما نقله الناقل وبين ما يحصله المنقول إليه وبين الحكم الشرعي، أيضا هذا يكون مشمولا لأدلة الحجية. أورد على ما ذكره المحقق الخراساني من قبل بعض الأعلام المعاصرين أورد على ما ذكره مما ذكرناه في الدرس السابق، وأنه قال ما هو الفرق بين النقل جزء السبب وبين نقل خصوصيات في الراوي تكون مؤثرة على فهم الحكم الشرعي. مو قلنا الراوي يسأل الإمام عن الرافع قد كميته كما مثلنا، يجينا نقل يقول أن هذا الراوي كان مدني، خبر يخبرنا بأن الراوي مدني، صاحب الكفاية يقول هنا لا إشكال عندهم في حجية هذا النقل وبالتالي يكون مؤثر على فهم الحكم الشرعي، يعني حددنا موضوع الحكم الشرعي أن الرطل هو شنو، هو كذا مقدار بالمدني لا بالعراقي، مع أن المنقول ليس هو حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، لكن لما كان له أثر في تشخيص الحكم الشرعي تعيين الحكم الشرعي يكون مشمول لأدلة الحجية، فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل. هذا نقل لنا اتفاق عدد من الفقهاء على فتوى معينة، هذا صحيح ليس نقلا للحكم الشرعي ولا ناقل لموضوع للحكم الشرعي، لكنه له أثر في ماذا، في الحكم الشرعي، والأثر يظهر بهذا الشكل الذي ذكره، أن هذا إذا ضممناه إلى ما نحصله من اتفاق باقي العلماء فسوف تكون هناك ملازمة بينه وبين الحكم الشرعي، فيمكن إثبات الحكم الشرعي، إثبات هذا الأثر الشرعي اعتمادا على هذا النقل، لكن بضميمة اتفاق علماء آخرين نحن نحصل هذا الاتفاق، فإذا لا فرق بينهما من هذه الناحية. أورد على هذا بأنه لا، هذا قياس مع الفارق، فرق بين محل الكلام وبين مسألة الإخبار عن خصوصية الراوي تكون مؤثرة في ماذا، في الحكم الشرعي. الفارق هو هذا، أن إخبار الشخص بأن الراوي الذي سأل الإمام عن مسألة الرطب كان مدنيا، هناك ملازمة عرفية، ليس ملازمة عقلية، ملازمة عرفية بين هذا الإخبار وبين معرفة خصوصية الحكم الشرعي، بين هذا الإخبار أن هذا الراوي مدني وبين ماذا؟ وبين خصوصية في الحكم الشرعي. فكأنه يريد يقول أن من يخبر بأن السائل الذي سأل الإمام عليه السلام كان مدني، هو يخبرنا في نفس الوقت بأن الرطل في جواب الإمام هو شنو؟ رطل مدني. الملازمة عرفية يقول لك بينهما، بين الإخبار عن أن السائل مدني، خصوصية في السائل، وبين ماذا؟ وبين أن موضوع الحكم الشرعي هو الرطل المدني للعراقي، أن كميته كذا مقدار، مو العراقي. ملازمة بينهما، بحيث يقول أن الذي يخبر عن هذا كأنه يخبر ماذا؟ عن لازمه عرفا، فحينئذ يكون هذا الخبر حجة. هذا الخبر يكون حجة في مدلول المطابقة ومدلول الالتزام بعد ثبوت الملازمة العرفية بينهما، يكون حجة في مدلول المطابقة وهو أن فلان مدني، وفي مدلول الالتزام وهو شنو؟ وهو أن الرطل مقدار كذا بالمدني، أن الرطل المراد به في جواب الإمام عندما كان 600 يعني 600 بالمدني مو بالعراقي. ويقول هذا أخبار عن موضوع الحكم الشرعي، هذا المدلول الالتزامي يعني أخبرنا عن موضوع الحكم الشرعي، وإذا أخبرنا عن موضوع الحكم الشرعي يشمله، يكون مشمول لأدلة الحجية، لأن يشترط أن يكون منقول والمخبر عنه هو حكم أو موضوع لحكم شرعي. هذا أخبرنا عن موضوع الحكم الشرعي وهو أن الرطل يراد به الرطل شنو؟ العراقي المدني، فيكون حج. هذا في ذاك المثال. وأما في محل الكلام يقول هذا الحج ما يجي، فهذا نقو فرق بينهما. في محل الكلام لا المدلول المطابق حجة ولا المدلول الالتزامي لهذا الخبر حجة. أما أن المدلول المطابق في محل الكلام ليس حجة لأنه نقل عن شنو؟ عن حدس. لأنه أما المدلول الالتزامي لهذا الخبر ليس حجة، فلأنه نقل عن حدس وليس نقلا عن ماذا؟ عن حدس. وأما أن المدلول المطابق ليس حجة فلأنه ماذا؟ فلأنه هذا لم يقل لنا ماذا؟ لم يقل لنا ما يكون بينه وبين الحكم الشرعي ملازمة، ليس بينه وبين الحكم الشرعي ملازمة، ليس بينه وبين نقل فتاوى بعض الفقهاء وبين الحكم الشرعي أي ملازمة بينهما، فلا يكون مشمول لهذه الحجية لا بمدلوله المطابق ولا بمدلوله الالتزام. لا بمدلوله المطابق ليس لأنه ليس إخبارا عن حكم شرعي ولا عن موضوع لحكم شرعي، وإنما هو إخبار عن ماذا؟ عن فتاوى بعض الفقهاء، وفتاوى بعض الفقهاء لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، فلا يشمله أدلة الحجية ولا أشهد الحجية تشمل مدلول الالتزام. هذا مواضع سالب انتفاء الموضوع، لأن ماكو ملازمة أصلاً حتى نقول له مدلول الالتزام، ونقول أنه يكون حجة في مدلول الالتزام. أن يكون الخبر حجة في مدلول الالتزام هذا فرع وجود شنو؟ ملازمة. ملازمة بين شيئين، فإذا أخبر عن أحد المتلازمين عندئذ يكون هذا أخبار عن ما يلازمه. أما إذا أنكرنا الملازمة كما هو الصحيح أن أخبار فتاوى بعض الفقهاء لا تلازم الحكم الشرعي، إذن الخبر لا يكون حجة في مدلول المطابق نقل الجزء السبب، ولا حجة في مدلوله الالتزام. فقياس محل الكلام على ذلك قياس مع الفارغ، هذا الإيراد. هذا الإيراد يمكن أن يعني يلاحظ عليه أنه إن كان الغرض من هذا الكلام هو التفريق بين الموردين، موردين ياهو يعني محل الكلام اللي هو نقل جزء السبب، وبين نقل خصوصية في الشنف الراوي. إن كان الغرض من هذا الكلام هو التفريق بين المقامين، بين الموردين، بدعوى وجود ملازمة هناك وعدم وجودها في المقام، في ذات المقام أكو ملازمة بين الإخبار عن خصوصية الراوي وبين ماذا، وبين الإخبار عن موضوع الحكم الشرعي كما ذكر. الرطل هو الرطل شنو المدني، ملازمة أكو هناك في محل الكلام، ماكو ملازمة. إذا كان هذا غرض منه فجوابه هو هذا، أن المحقق الخراساني بحسب ما يفهم من عبارته هو افترض وجود ملازمة في محل الكلام، افترض وجود ملازمة في محل الكلام بين نقل جزء السبب وبين ماذا، وبين الحكم الشرعي. لكن اشترط في ذلك شنو؟ انضمام الجزء الآخر للسبب التام الذي بينه وبين الحكم الشرعي شنو؟ ملازمة. اشترط الانضمام، لكن هو افترض الملازمة. ما نقدر نجي نشكل عليه نقول بأنه هناك لا مجال لقياس محل الكلام على ذاك المورد، لأنه هناك ملازمة في المقام لا توجد ملازمة. هو افترض وجود ملازمة، هو افترض صار هناك شكل ملازمة مسألة أخرى، بس بالنتيجة هو افترض وجود ملازمة بين السبب التام وبين شنو؟ وبين الحكم الشرعي. جزء السبب هم يقول أكو ملازمة بينه وبين الحكم الشرعي، لكن بشرط ماذا؟ انضمام سائر أقوال العلماء إليه. فإذا حصله حصل باقي منقول إليه حصله، حينئذ يكون هناك ملازمة بين هذا المجموع وبين الحكم الشرعي، فهو افترض وجود ملازمة. ما له معنى نشكل عليه نقول بأنه في ذاك المورد أكو ملازمة، في محل الكلام لا توجد ملازمة. وأما إذا كان مقصود هذا المشكل هو هذا، أنه في ذاك المورد هناك ملازمة عرفية كما هو صرح بأن الملازمة هناك ملازمة عرفية بين نقل الإخبار عن أن هذا الراوي مدني وبين ماذا، وبين الإخبار عن موضوع الحكم الشرعي، ملازمة عرفية يقول بينهم. إن كان المقصود هو أن الملازمة هناك عرفية وفي محل الكلام الملازمة ليست عرفية، ملازمة عقلية وليست ملازمة ماذا؟ عرفية. إن كان هذا هو الغرض فهذا من ناحية الحجية لا يفرق بينهما. بعد الاعتراف بوجود ملازمة لا فرق بين في الملازمة بين أن تكون عرفية وبين أن تكون شنو؟ عقلية. لأن الحجية تثبت بملاك الكشف، مو بملاك الكشف، مقدار ما تكشف ماذا؟ عن الواقع. ولا إشكال في أن مقدار الكشف باللحاظ المدلول المطابق مساوي تماما لمقدار الكشف باللحاظ المدلول شنو؟ الالتزامي بعد الاعتراف بوجود ملازمة، سواء كانت عرفية أو عقلية. بعد أن نقول هناك ملازمة بين شيئين، الإخبار عن أحد هذين الشيئين درجة كشفه عن الواقع هي نفس درجة كشفه بلحاظ الإخبار عن ماذا؟ عن المدلول الالتزام. قد نستشكل في ماذا؟ في صدق الإخبار بلحاظ المدلول الالتزامي، لكن الكشف اللي هو الملاك في الحجية واحد بلحاظ كل منهما، ماكو فرق بينهما. عندما نؤمن بالملازمة، عندما تكون هناك ملازمة بين شيئين، فالإخبار عن أحد الشيئين والإخبار عن ملازمه درجة الكشف فيهما واحدة، لا ولا تكون واحدة. يعني هذا الثقة عندما يخبرني عن شيء ويكون كلامه كاشف عن واقعية ذلك الشيء وثبوت ذلك الشيء بدرجة أخرى 80% لأنه ثقة، 60% لأنه ثقة مثلا. نفس هذه الدرجة موجودة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المدلول التزام. لا بد من الفرض أن الدرجة واحدة ومقدار الكشف واحد، فإذا كان ملاك الحجية هو مقدار الكشف ودرجة الكشف فحينئذ لا فرق بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، ولا فرق أيضا بين أن تكون الدلالة التزامية عقلية وبين أن تكون الملازمة بينهما ملازمة شنو؟ عقلية، بعد فرض وجود الملازمة. التفريق بينهما لا وجه له، يصير نقول هناك يكون حجة لأن الملازمة عرفية، بينما في المقام لا يكون حجة لأن الملازمة شنو؟ ليست عرفية. هذا المطلب هم صاحب الكفاية نبه، لأن هذا لا ربط له بالتفات المخبر إلى هذه الملازمة. حتى لو فرضنا أن المخبر لم يلتفت إلى الملازمة، أصلا لم يلتفت، المهم أن الملازمة ثابتة عند المنقول شنو؟ إليه. ثبوت عند الناقل ليس شرطا في ماذا؟ في حجية هذا الخبر في مدلول المطابق ومدلول الالتزام. حتى إذا لم يكن المخبر ملتفتا إلى الملازمة، هو أخبر أن فلان السائل مدني، ما كان ناظر إلى ماذا؟ إلى أنه سائل الإمام عن الراتب، ما ناظر إلى أصلا. بالرغم من هذا، ما دام الملازمة ثابتة عند المنقول إليه، هذا يكفي في ماذا؟ في إثبات الحجية بلحاظ المدلول المطابق والمدلول الالتزامي. ولذا صاحب الكفاية أكد على مسألة أن الملازمة لابد أن تكون ثابتة عند المنقول إليه لا عند الناقل. هذا ظهر أنه تمام الكلام عن ماذا؟ عن إجماع المنقول بأقسام الثلاثة: نقل السبب التام، نقل المسبب، ثم نقل جزء السبب. بعد ذلك نذكر شيء عن الإجماع المركب. أكو اصطلاح يطلق عليه ماذا؟ الإجماع المركب. إجماع المركب ماذا يراد به؟ إجماع المركب يطلق على معنيين. المعنى الأول هو اللي يعرف بالإجماع على نفي الثالث، الإجماع على نفي القول الثالث أو نفي الاحتمال الثالث. يراد به بأن أصحاب، عندنا قولين في المسألة، أصحاب القولين كل منهما ينفي الاحتمال شنو؟ كل ما ينفي الاحتمال الثالث. إذا اختلفوا في مسألة فذهب نصف العلماء إلى الوجوب وذهب الباقي إلى الاستحباب، كل منهما ينفي الحرم. القائل بالوجوب ينفي الحرم، القائل بالاستحباب أيضا ينفي شنو؟ الحرم. فيقال لأنه أجمع العلماء على نفي شنو؟ الحرم. هذا إجماع تلفيقي، إجماع تلفيقي، كل منهما ينفي الحرم، فيقال أنه أجمع العلماء على نفي الحرم. هذا إجماع لمن؟ على نفي القول الثالث، يعبر عنه بالإجماع المركب. المعنى الثاني للإجماع المركب هو اللي يعبر عنه بالإجماع على عدم الفاصل، الاتفاق على عدم الفاصل. مراد به هو اتفاق العلماء على اتحاد الحكم في شيئين، هذان شيئان حكمهما لا بد أن يكون واحد، لا بد أن يكون حكمهما شنو؟ واحد. فإذا دل دليل على الحكم في أحدهما يكون دليلا على ثبوت نفس ذلك الحكم في ماذا؟ في الآخر. لماذا؟ للإجماع على عدم الفاصل بالإجماع على اتحاد حكمهما. فرضنا أنه كان هناك إجماع على عدم الفصل بين الصبي والصبية في مسألة ما لو زوجهما وليهما، أكو مسألة بحثوها في أنه هل يثبت لهم خيار الفسخ بعد البلوغ أو لا. هناك أكو اتفاق على أنه ماكو فصل بين الصبي والصبية، أي حكم يثبت للصبي يثبت للصبي، سواء قلنا أن الصبي يثبت له خيار الفسخ بعد البلوغ أو قلنا أنه لا يثبت له خيار الفسخ بعد البلوغ. على كلا التقديرين نفس هذا الحكم لا يجوز أن يثبت إلا الصبي، لا يمكن أن يختلف أن يكون الصبي له الخيار بعد الفسخ والصبية ليس لها الخيار بعد الفسخ. أكو اتفاق على عدم الفاصل. فإذا ثبت أن الصبي مثلا يثبت بدليل مختص بالصبي أن الصبي له حق الفسخ بعد البلوغ، هذا يثبت في الصبي بالإجماع المركب بالإجماع على عدم الفاصل، أو دليل على أن الصبي ليس له الخيار بعد الفاصل أيضا يثبت في ماذا؟ في الصبي بالإجماع على عدم الفاصل. ذول المجمعين على عدم الفاصل قد يختلفون في تعيين حكم الصبي، قد يختلفون، واحد يقول قسم منهم يقول بأنه يثبت له الخيار، قسم منهم يقولون لا يثبت له الخيار، لكن الكل يتفقون على ماذا؟ على عدم الفاصل، الكل يتفقون على عدم الفاصل. هذا أيضا يعبر عنه بالإجماع المركب وهو الإجماع على عدم الفاصل. الإجماع الأول اللي هو الإجماع على نفي الثالث، هذا يتصور على نحوين. النحو الأول أن يتم هذا الإجماع على نفي الثالث، أن يثبت عندهم نفي الثالث بدليل مستقل منفصل عن ماذا؟ عن الدليل على ماذا؟ على الرأي الذي يذهب إليه. وقلناهم بعضهم قال بالاستحباب وبعضهم قال بالوجوب، كأنه هاي الطائفة عندهم دليلين، دليل على الوجوب ودليل على نفي الثالث، فيثبت نفي الثالث نفي التحريم بدليل مستقل عن دليل الوجوب. كذلك القائلون بالاستحباب أيضا يثبتون نفي التحريم ونفي الثالث بدليل آخر غير الدليل الذي يستدلون به على الاستحباب. مريتش نفترض، فإذا بالنتيجة شنو؟ هؤلاء ينفون الثالث بدليل ما له علاقة بالدليل على الوجوب، ذولهم ينفون الثالث بدليل لا علاقة له بالدليل الدال على الاستحباب. إذا كان الحال هكذا فهذا بالحقيقة إجماع بسيط ليس إجماع مركبا، إجماع بسيط، كل يستدلون بدليل على ماذا؟ على نفي شنو؟ نفي الثالث، بقطع النظر عما ذهب إليه، ما لا علاقة، ما مرتبط هذا النفي الثالث بما ذهب إليه. بمعنى أنه حتى لو فرضنا أن الدليل الدال على الوجوب ما كان تام وعد دليل خاص تام بحسب الفرع على نفي شنو؟ نفي الثالث، فهو ينفي الثالث بقطع النظر عما ذهب إليه. الآخرون أيضا ينفون الثالث استنادا إلى دليل بقطع النظر عما ذهبوا إليه. هذا في الحقيقة إجماع بسيط على نفي التحريم، نستطيع أن نقول بأن العلماء اتفقوا على نفي شنو؟ نفي التحريم. النحو الثاني هو المهم وهو المقصود بالإجماع على نفي الثالث، وهو ماذا؟ وهو أن ينفي الثالث، كل منهما ينفي الثالث بنفس الدليل الدال عليه ما على ما ذهب إليه، بنفس الدليل الذي ذهب الدليل الذي دل على ما ذهب إليه، وعد دليل على الوجوب، بهذا الدليل هو يثبت الوجوب وينفي ماذا؟ ينفي التحريم بهذا الدليل. ذولاك أيضا ينفون التحريم بنفس الدليل الذي دل عندهم على الشنو؟ على الاستحباب. من هذا الدليل يدل على الاستحباب، هو بنفس الوقت أيضا يدل على نفي التحريم. ينفي التحريم بلا أشكال، الدليل الذي يدل على استحباب شيء ينفي ماذا؟ ينفي التحريم. بالتضاد الواضح بين الأحكام الشنو؟ الشرعية، في الدليل الدال على أحد الأحكام وبالضرورة ينفي ماذا؟ الآخر. هذا النحو الثاني، هذا هو المقصود بالإجماع على نفي الثالث. الكلام في هذا أن هذا هل يكون حجة أو لا؟ أن هذا هل يكون حجة؟ الأول النحو الأول إن حجة، لأنه إجماع بسيط في الحقيقة، إجماع بسيط فيجي بالكلام السابق. لكن الثاني الإجماع على ماذا؟ على نفي التحريم، لكن في طول ماذا؟ في طول الرأي الذي يذهب شنو إليه ويستدل عليه بنفس الدليل الذي استدل به على الوجوب بالنسبة للدولة أو الاستحباب بالنسبة إلى الباقين. هذا هل يكون حجة أو لا؟ هذا على بعض المباني المتقدمة لإثبات حجية الإجماع لا يكون حجة. وبالنسبة إلى مباني أخرى مما تقدم يكون حجة، ممكن أن يكون حجة. مثلا بالنسبة إلى قاعدة اللطف إذا آمنا بها، بالنسبة إلى الإجماع الدخولي الذي أشرنا إليه سابقا، هذا يكون حجة. هذا الإجماع يكون حجة. ليش؟ لأنه هذا الإجماع بالنتيجة اتفق جميع العلماء على نفي شنو؟ نفي الثالث. أفرض أنه ذولا قسم نفوا الثالث اعتمادا على الدليل الدال على الوجود، ذولا كم نفوا الثالث اعتمادا على دليل آخر دالا علما على الاستحباب، بس بالنتيجة هم اتفقوا على نفي الثالث. قاعدة اللطف تجي نقول بأنه يستحيل اتفاقهم على أمر مخالف علما بالواقع. لو كانوا اتفقوا على مخالف الواقع لوجب إظهار الواقع، مو شي قاعدة اللطف. باب اللطف لا بد من إظهار الواقع وعدم ترك هؤلاء يتفقون على ما يخالف ماذا؟ الواقع. فتجي قاعدة اللطف وإذا آمنا بها حينئذ تنتج حجية هذا الإجماع. إجماع الدخول هم نفس الشيء، وبالنتيجة هؤلاء اتفقوا على نفي الثالث. واحد منهم الإمام عليه السلام، واحد منهم الإمام، إذا كان الإمام واحد منهم فيثبت على نفي القول شنو؟ الثالث، ويكون حينئذ الحجة. بناء على مسلك الملازمة، الملازمة ما راح يكون حجة هذا الإجماع على نفي الثالث بهذا النحو، النحو الثاني ما راح يكون حجة، وذلك باعتبار أننا نعلم بخطأ أحد الرأيين، لأنه هؤلاء نفوا الثالث شنو؟ في طول إثباتهم لما ذهبوا إليه وهو شنو؟ هو الوجود. هؤلاء أيضا نفوا الثالث في طول إثباتهم لما ذهبوا إليه وهو شنو؟ هو الاستحباب. ونحن نعلم بخطأهم في أحد الرأيين، لو الوجود ثابت لو شنو؟ الاستحباب. أن يصح كل منهما هذا غير معقول، فإما هؤلاء أصابوا الواقع عندما ذهبوا إلى الوجوب وفي طوله نفوا شنو؟ نفوا التحريم. أو هؤلاء أصابوا الواقع وذهبوا إلى الاستحباب ونفوا ماذا؟ في طول ذلك التحريم. فأحد الرأيين نعلم بماذا؟ نعلم بخطئه. حينئذ يقال بأنه بناء على الملازمة لا ملازمة بين ماذا؟ بين مثل هذا الإجماع وبين الحكم الشرعي. ماكو ملازمة، نكون نحسب النص، نص كل نحسبه، يعني إما أن يكون الثابت هو الإجماع هو الوجوب، فهذا الوجوب حينئذ نستفيد منه نفي شنو؟ نفي الثابت. تكون لاحظ هذا ما يكون ثابتا في الواقع، يعني الحكم الواقعي، الواقع هو الوجوب، فهذا ينفينا التحريم بهذا المقدار، مقدار ما يثبت به ماذا؟ الوجوب، لأن المفروض أن النفي التحريم يكون ناشئ من نفس الدليل الدال على ماذا؟ على الوجوب، نفس الدليل الدال على الوجوب. فذهاب هؤلاء إلى الوجوب، لو فرضنا كان الوجوب هو الحكم الواقعي، فهذا يدل على ماذا؟ على نفي التحريم، لكن بمقدار. عند جماعة آخرين لا يذهبون إلى الوجوب، وإنما يذهبون إلى من؟ إلى الاستحباب، وهم أخطأوا في ذهابهم إلى من؟ إلى الاستحباب بحسب الفرض. أحد الطرفين أخطأ فيما ذهب إليه، حتى بحساب الاحتمالات لا يكون حجة، يكون نلغي نصف ماذا؟ نصف الفتاوى التي تعطينا قيمة احتمالية لماذا؟ لصحة بصحة الفتوى ومطابقتها للواقع، نصفها قلنا نغيها، نصفها خطأ، نصف الفتاوى ليست مطابقة علما للواقع، فالقيم الاحتمالية راح تضع وتقل. فرق بين القيم الاحتمالية نأخذها من 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 فتاوى 100 فقيه، وبين أن نأخذ القيم الاحتمالية من فتاوى 50 فقيه، فرق بينهم. بحساب الاحتمالات هذا الثاني لا ينتج الوصول علما إلى الحكم الشرعي إلا بضمائم وإضافات أخرى، هو في بعض لا ينتج ذلك، بخلاف فتاوى 100 فقيه فإنه ينتج ذلك. فإذا هذا أيضا راح يؤثر علما على حساب الاحتمالات، فهذا يختلف باختلاف المسالك المتقدمة لإثبات حجية الإجماع. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى الإجماع المركب، وبهذا ينتهي الكلام عن الإجماع، وندخل بعد ذلك في الشهرة، والكلام يتركز في الشهرة على حجية الشهرة، الشهرة هل هي حجة لإثبات الحكم الشرعي أو لا؟ يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله.